السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة بتفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدأ من الآية رقم 70. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن رديا، وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.
هذه الآيات جاءت في حق الكفار، لأنهم جعلوا لله ولدا وأنكروا أن عيسى خلق من خلق الله أوجده الله بكلمة منه. والله عز وجل توعدهم فقال سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم الآية التي تلاها القارئ: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. توعد الله عز وجل وعيدا شديدا بأن هؤلاء الذين ادعوا أن لله ولدا سيحشرهم مع الشياطين مقرنين، ثم يحضرهم حول جهنم جاثين على الركب. والجثو على الركب نوع من استفزاز، قد يكون للإهانة وقد يكون للاستعداد للانطلاق، وهذا موضع للإهانة. فبين الله عز وجل أنهم يجمعهم حول جهنم، ثم الله عز وجل قال أنهم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن منكم، يعني ليس أحد من الخلق إلا سيرد جهنم. اختلفوا في هذا الورود، وإن منكم، إن معناها ما، وإلا أداة إثبات. إذا قلت ما رجل إلا سيموت، يعني كلهم مقضي عليه بالموت، هذه يسموه أداة حصر في اللغة العربية، لما تقول كلكم ميتون ليس في درجة التبليغ والبلاغ أقوى من أن تقول إن كل نفس إلا سيموت. فلما جاءت ما ثم بعدها نفي أثبتت حصر ما بينهما أنهم سيردون الموت. قال هنا سبحانه: وإن منكم، ليس منكم أيها الخلق إلا وسيرد جهنم. هذا الورود اختلف فيه السلف واختلف فيه المتأخرون، هل الورود بمعنى الدخول أو الورود بمعنى الوصول قبل الدخول؟ كثير من جماهير الأمة يقولون الورود الدخول، لكن الله عز وجل بيّن أن ورودهم إنما تكون جهنم في حقهم بردا وسلاما، تكون إهالة، إهالة يعني السمن والزيوت إذا جمدت فإنها تنتشر ويبقى سطحها كأنه صعيد صلب، فيدخلونها فتنهار بالكفرة والظلم من المسلمين فترة وينجي الله. هذا قول لكن لم يرد فيه حديث في الصحيحين، كلها أحاديث في المسانيد والسنن. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لأنه ينصب الصراط إذا طال الحشر ثم نزل الله سبحانه لفض الخلائق والحكم بينهم بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس ينصب الصراط، دل على أن الصراط غير منصوب، فينصب الصراط طوله الله أعلم مده أحد من الشفرة، الشفرة يعني رهافة السيف حين مكان الذي يقطع، وهو طويل وهو ممدود على جهنم، فيجتاز الناس كلهم على ذلك. فقالوا معنى قوله وإن منكم إلا واردها جهنم تحت ويمرون على الصراط، الذين قالوا بالأولى أن كلهم يدخلون، الله عز وجل ذكر قال كلهم معنى لا ينجو منهم أحد حتى الأنبياء، ثم من باب الاستحياء وتبجيل النبوة لم يقولوا الأنبياء يدخلونها، لكن معنى ذلك أنهم كلهم يدخلونها، لأن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أنا أقول الكلام ذا المرجوح لأجل أن يتبين لنا أن القول الصحيح الثابت خلافه، ولا بد من معرفة القول الآخر، لأن لا بد أحدكم يقرأ التفسير ويصادف هذا القول ويجد من يؤيده. فالله عز وجل يقول ثم ننجي، والإنجاء لا يكون إلا بعد الصلي والدخول، فذكروا أن كل الخلق لا بد أن يرد جهنم ويدخلها، لكن القول الثابت أن الورود لا يقتضي الدخول. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، موسى فر إلى مدين، فلما فر إليه ما دخلها، لأن الرعاة وسقاة الماشية إنما يكون طرف القرية، فدل على أن الورود لا يقتضي الدخول، فيمرون على الصراط، فمنهم من يكون عمله يسوقه كالبر، ومنهم من يمر عليه كالخيل، ومنهم من يمر عليه كالناقة الجيدة مسيرها، ومنهم من يبطأ به عمله فيزحف زحفا، ثم على الصراط كلاليب معلقة تنهش الناس، تعرف العاصي من غير العاصي، والنبيون لا يتكلم أحد إلا النبيون يقولون اللهم سلم سلم، فيجتاز المؤمنون بعد الصراط فيقفون موقف آخر، ويسقط من سقط ممن استحق الجهنم إما لعذاب مؤقت أو خلود دائم، والخلود إنما النار أعدت لأهل الكفر. بعد الصراط ينقي الله المؤمنين، فالظالم يقتص منه المظلوم، حتى إذا نقوا وهذبوا تأتي الشفاعة. الشفاعة شفاعتان، شفاعة كبرى وهي التي يتبين فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يضجر الناس ويتعذبون في ذاك الموقف 50,000 سنة، فيدعو الله فيسجد له سبحانه فيشفعه فيه، فينزل ربنا إلى الدنيا فيحكم بين الناس. هنا الشفاعة الثانية بعد اجتياز الصراط، يشفع الملائكة والنبيون والصالحون من المؤمنين كلهم يشفع، فيذهبون فيرون النار فيشفعون في من يعرفون، حتى لم يبق إلا أفراد استحقوا بعضا من البقاء، ثم ينجي الله عز وجل بأمره للملائكة أن أخرجوا كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اسمعوا الحديث الجليل. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: أخرجوا من قال لا إله إلا الله. جاء بعض الأشخاص من أسبانيا فذكر لبعض الصحابة أن وجدنا أقواما ما يعرفون إلا لا إله إلا الله. قال: ما تنفعهم؟ يسأل يقول: ما الذي تنفعهم؟ قال: تنجيهم من النار. فلما قال سبحانه: أخرجوا من قال لا إله إلا الله، دل على أنهم يقولونها ولا يعرفون معناها، لكن قالوها، وهذا من رحمة الله. فلم يبق في النار إلا من استحق الخلود. الله عز وجل يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا اقرأ
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، استفاد منها أن المؤمنين يخالطون الكفر وبينهم نقاش وجدال، هكذا نفهم من ظاهر الآية، لأن المؤمنين إما أن يسألهم الكفار: ما الذي عندكم؟ وما الذي نزل؟ وما الذي ترون؟ هل أنتم مؤمنون؟ من هذا النقاش لا بد أن يجري هذا، هذا يحصل في كل مجتمع، فيجيبونهم بتلاوة الآيات التي سمعوها وأنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى أي تقرأ عليهم آياتنا بينات، الآيات بينات لكن جاء بكلمة بينات لزيادة التأكيد أن البين بمعنى الواضح، الواضح في ماذا؟ في المعنى، لا يلتبس شيء بشيء آخر يا عبد الله. ثم إن وضوحه ليس بمجرد الفصاحة، إنما بما يحتوي على علم ودلالة وإعجاز، من سمعها أدرك أن هذا قول حق لا يمتري فيه إلا معاند وصاحب باطل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اربط بين الشرطية إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ثم اربط حاول أن تجد معنى يتناسق مع قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قرأت عليهم الآيات واضحة في معناها، لما قالوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين لابد من تقدير جملة، أن المؤمنين حين تلوا عليهم الآيات دعوة إليهم إلى الله عز وجل ونبذ ما هم فيه واعترافا بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وأن ما أتلوناه عليكم وحي من الله، وأنكم موعودون بيوم عظيم، قالوا: أتظنون أن الله بعدله وإحسانه يجعلكم في هذه الحالة رثة ثياب وضعف أجسام وقلة حيلة؟ نحن أحسن منكم، انظروا أي الفريقين، نحن أو أنتم؟ مكاننا جيد ونادينا النادي والندي بمعنى مجتمع القوم، مقامنا إما بمعنى بيوتنا ومساكننا. أي الفريقين خير مقاما؟ قرأت مقاما ومقاما، إما بمعنى الإقامة السكنى وغيرها، إما أو بمعنى الرتبة والحظ والقوة، انظروا أيهما أحسن وأجود. مقامنا في قريش نعمل ونضيف وكذا من الأعمال الأخرى، ونادينا خير مقاما وأحسن نديا، أي مجتمعنا خير من مجتمعكم. النادي لا تظن هنا بمعنى المكان الذي يجلس فيه القوم يتشاورون، لا، الحسن هنا المراد به أهلها، أي أهل النادي خير من مجالسكم أنتم أيها الفقراء المؤمنون. كما تقول: قال المقام السامي، أصدر المقام السامي، قال المجلس الأعلى، قام كذا. لما يقال هذا الكلام ليس معناها المقام السامي، إنما معناه أهل ذاك المقام السامي. فلما قالوا: أينا الذي هو أحسن؟ مقامنا بين الناس ومساكننا، أو أولئك الأعضاء في مجلس النادي، افتخارا بالزي وافتخارا بالقوة وافتخارا بالعدد. قالوا: ليس من عدل الله أن يضعكم كذا ويجعلنا أفضل منكم، إلا ويدل على أنهم أقرب إلى الله منكم. اقرأ: وإذا تتلى عليهم آياتنا
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
قال الذين كفروا للذين آمنوا، ما الله عز وجل لما قال وإذا تتلى عليهم، أي على الكفرة، كان المتوقع في سماع الكلام أن يقول: قالوا للذين آمنوا. إنما الله عز وجل قال: قال الذين كفروا. جاء بالذين، في عادة المرء إذا أراد أن يصف رجلا ويلحق به صفات لا بد أن تأتي بالموصول الذي ومن وأخواتها، لأن بعدها لا بد من جملة يرتبط بالموصول، الموصول لا بد له من صلة. فكيف تصل أنت إلى ذم فلان أو مدحه أو مصفه؟ ما تقول رجل مال عظيم، لا، تقول رجل ذو مال، يعني ذو بمعنى الذي. فإذا أردت أن تصف رجل بالشجاعة أن والده كان كريما تقول: الرجل الذي أبوه كذا. فالله عز وجل ذكر أن سبب انصرافهم عن الاستجابة وتماديهم في الكفر هو كفرهم. قال الذين كفروا للذين آمنوا، هذه اللام إما أن تكون لام تعليل أي لأجل المؤمنين، أو تكون لاما للتبليغ، لام التبليغ أي لتعديها إلى كما تقول قلت لرجل كذا وكذا، أي أن كلامك ذهب إلى فلان يستمعه، فدل على أن هذا القول مخاطبة ومشافهة ليست بواسطة طرف آخر. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين، كلمة أي تمييز بين شيئين، أرادوا أن يقول انظروا نحن وأنتم خير مقاما وأحسن نديا. اقرأ بعدها.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.
هذا جواب، هم أصدروا سؤالا، والسؤال من باب التعجب ومن باب الإنكار والاستحالة. تعجب، حالنا أفضل من حالكم فكيف تدعون؟ إنكارا بأن دعوتكم غير صالحة وغير صحيحة. فأجابهم الله عز وجل: دعواكم أنكم أحسن مقاما وأحسن نديا ليس هذا بالذي يقرب إلى الله عز وجل ولا يدل على شرف صاحبه ومقامه. أمثالكم كثيرون، قضينا عليهم وأهلكناهم، كانوا أعز منكم نفرا وأكثر أثاثا ورئيا، فلا تنظرون أن هذا هو الذي ينجيكم من عذاب الله. هذا معنى قوله سبحانه بعد أن قالوا أي الفريقين، يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كلمة كم تأتي سؤال عن العدد، كما أن متى سؤال عن الزمان، وأين سؤال عن المكان، لكن هنا جيء بها للتكثير، ما هو سؤال عن العدد. كم أهلكنا أي عدد كثير لا يحصيهم عاد منكم أيها البشر. وكم أهلكنا قبلهم أي قبل هؤلاء، كم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن يا عبد الله فترة من الزمن تبع الأجيال، هناس يعمرون إلى 70 وإناس إلى 80، قليل من يصل 100، وأناس الجيل يهلك عند 60. هذا يسمى قرن، ليس له ضابط في عدد السنين، إنما هو حسب الأجيال. الله عز وجل يقول: وقرونا كثيرة قبلكم هم أحسن أثاثا ورئيا قضينا عليهم، فلم ينفعهم ذاك الأثاث ولم ينفعهم الرئي، بمعنى المنظر، المنظر والشارة، الشارة يعني حسن الهيئة واللباس، غالبا تجذب البصر. يمر على عينيك اثنان من الناس، أحدهما رث الهيئة ما يملأ البصر، ما يحب الناس، يعني العادة أن الناس لا تنظر إليه، يجتاز ولا ويلقي السلام، قد يرد عليه، يرد عليه أو لا يرد. انظر ذاك الذي يأتي بالرياش الفاخر مع سمن وظهور نعمة وكذا، إلا والبصر ينجذب إليه عن اختيار أو غير اختيار. ولذا أمثال هؤلاء وأمثال النعم التي تظهر من الآلات الفاخرة التي يركبها الناس وغيرها، لا ينبغي لك يا عبد الله أن تنظر إليها نظر إعجاب، نظر إعجاب يعني تتمناها، ليتني كنت صاحب هذا، متى أقتني مثل هذا، حسر في القلب وكمد طويل. اصرف عن هذا، فالله نهى العباد أن ينظروا إلى مثل هذا نظر إعجاب، لكن إن رأيت من باب التأمل أن أصحابها كذا شيء آخر، لكن لا أنبغي، لأن نظرتك إنما تعود إليك بحسرة طويلة، يبقى ضعف في القلب ووهن في البدن ورغبة طموحة لا تتحقق. يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني مناظر أحسن من مناظركم. الأثاث متاع البيت، وكل ما يقتنيه المرء يسمى أثاث، أي ما يمتلكون من رياش الدنيا أكثر مما تمتلكون أنتم. ومع ذلك فإن هذا لم ينجهم من عذاب الله عز وجل. هذا ربط الآية بالآية، لأن من قرأها حين يقول الله عز وجل في الآيات السابقة أننا خير مقاماً وأحسن نديا. يقول: ما صلة قوله سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ فإذا تمعنت وجدت المعنى والربط والتساوق معنى عجيب صحيح. نعم.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.
قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون.
إما العذاب.
قل: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن من كان في ضلالة، الضلالة يعني الحيرة وعدم الاهتداء إلى الحق، ما عرف، الضال الذي لا يعرف الحق، والغاوي الذي يعرف الحق ثم انصرف عنه وتركه عن رغبة. ولذا يوصف اليهود بالغواة، أصحاب غي، والنصارى ضالون، ما عرفوا الحق فتاهوا. والله عز وجل يقول: من كان، إما أن تكون شرطية، الشرط من دخل الدار فله كذا، أو تكون استفهامية تستفهم من فعل هذا، هنا شرطية. من كان في الضلالة أي منغمسا فيها في حيرة لا يعرف الحق على الإطلاق كما هو حالكم أيها الكفرة، فليمدد له الرحمن مدا. يمدد يعني يمهل له، أصل المد تطويل شيء. مد الله في عمرك أي فسحه ومده وأطاله. تقول: مد الشيء أي أنه زاده مددا، أعطاه مددا فاتسع، منه مد الحبل. الله عز وجل يقول: الذي هو في الضلالة في الحيرة فليمدد. انظر الجواب قد يكون فيه إشكال، لأن الذي يتوقع أن الشرط يكون جزاؤه فعل إما ماضي أو مضارع، فلو في غير الآية لكان الظاهر أن يقال: من كان في الضلالة مد الله له أجله حتى يلاقي كذا وكذا، إنما قال الله فليمدد. اللام لام الأمر، والأمر يتوجه إلى مأمور. من هو المأمور؟ قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لام الأمر هنا اختلفوا فيه، أهي لام الأمر على الحقيقة والمراد به الخبر ليس الأمر؟ يعني المعنى أن من كان في الضلالة الله عز وجل يمهله ويمده في الأجل ليزداد عذابا ويزداد ضلالا. ثم يأتي سؤال يطرحه السامع، يقال: إذن لما عدل الله عز وجل عن جواب الشرط بالفعل الماضي إلى الأمر؟ ويقال أن الأمر يأتي أحياناً بمعنى الخبر. إيش معنى الخبر؟ يعني من حصل كذا حصل له كذا، فعدل عن ذلك إلى الأمر ليبين سبحانه أن جواب الشرط متحقق لا مرية فيه ولن يحاد عنه ذاك المتوعد. اقرأ الآية. قل: من كان في الضلالة.
قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة.
فليمدد له الرحمن مدا، جعل الأمر بمعنى الخبر زيادة في تحقق وجود الخبر إنه ذاك حاصل. والآخرون قالوا: إنما هو لام دعاء ليس بلام أمر. لام الدعاء يعني اللهم مد له في العذاب مدا، دعاء أو مسألة. هذا الدعاء وهذه المسألة صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي اللهم مد لهم في الأجل ومد لهم فسأة في العمر لأجل أن يروا ما وعدتهم عليه من العذاب. ابن كثير وابن جرير وغيرهم من المفسرين، وهذا قول لابن عباس، اسمعوه تراه عجيب. قال قوله سبحانه فليمدد ليس من قبيل الدعاء ولا السؤال وليس من قبيل الأمر، إنما هو نوع من المباهلة. المباهلة هو نوع من السؤال والدعاء. المباهلة ما هي يا عبد الله؟ المباهلة أن يأتي مبطل كافر أو غيره يعاند في الحق بعد ظهوره، لا يقبل المجادلة ولا المناقشة لأنها سفسطة ومعاندة. صاحب هذا النوع إن ظهر الحق إما أن تكف عنه، وإن كان لك قوة وسلطة يؤدب حتى يرجع إلى الحق. هذه المباهلة أصلها ووضوحها في قوله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى وآدم خلقان من خلق الله، أمرهم عجيب. هذا ولد من لا شيء بكلمة الله، وهذا ولد من غير أب بكلمة الله، وكلاهما خلق بكلمة الله كن فيكون. فالله عز وجل ذكر كيف تتعجبون، قبله غيره خلقناه من غير شيء ثم قال له كن فيكون. اقرأ الآية. لا اقرأ يا عبد الله يا حفظة كتاب الله. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه، يعني في عيسى، بعدما جاءك من البينات فقل، هذا اسمعوه الآن، هي المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يعني نلجأ إلى الله. اجمعوا أنتم أعز نفر عندكم، أنا كذلك. هذه قالها صلى الله عليه وسلم لوفد نجران في السنة التاسعة لما جاءوا إلى المدينة وعرض عليهم الإسلام فأبوا، وبين الله لهم الآيات في حق عيسى فعاندوا وجاءوا بمشتبهات فوضحها لهم صلى الله عليه وسلم. بعد ظهور الحق قال إن أبيتم تعالوا نتباهل. المباهلة أن يقول اللهم إن كان أحدنا على ضلالة فخذ به وأهلكه وافعل به وأنجي صاحب الحق. قال تعالوا إن تدعوا الله ونحن ندعو الله. قالوا دعنا يا محمد نتشاور، فذهبوا فتشاوروا فسألوا كبارهم من القسيسين وغيرهم من أصحاب الرايات، فأخبروهم لو كان نبي حقا فباهلتموه لن يبقى أحد منكم طرفة عين، ستهلكون أنتم وذراريكم، لكن ارجعوا وقولوا غير ذلك. فرجعوا ثاني يوم قالوا يا محمد رضخنا لما تقول، افرض علينا ما ترى. ففرض عليهم، هذه أصل المباهلة، واضحة هذه؟ في كتاب الله عدة آيات، منها هذه الآية، ومنها قوله سبحانه قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم تزعمون أيها اليهود أن الجنة مخصصة لكم لا لغيركم، ما يدخلها أحد. إن صدقتم في هذه تمنوا الموت. لو كان الأمر على ظاهره فقالوا أنتم إن كنتم على الحق فتمنوا الموت. فأصبحت الآية ليس معناها ذلك، معناها المباهلة، أي أننا ندعو إلى الله عز وجل المبطل منا يهلكه الله. هذه الآية ذهب إليها ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين. ومنها الآية التي في سورة الجمعة نظيرة هذه الآية، ومنها هذه الآية التي نحن بصددها: قل من كان في الضلالة فليمدد، أي لنسأل الله عز وجل أينا على الحق أو الباطل، أن الله سيمحق الباطل. الآية إذن الصواب فيها والله أعلم أنها من باب السؤال، سؤال الله عز وجل أن يهلك الظالم والمعتدي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
يقول السائل: هل الصلاة خارج الحرم في مكة بنفس أجر صلاة في الحرم؟ أقصد في شارع إبراهيم الخليل أو بمسافة 700 متر.
مكة لها حدود، هذه الحدود لها حرمة، لا يجوز الاصطياد فيها، والسيئة تضاعف والحسنة تضاعف، والصلاة فيها لها أجر عظيم. أما 100,000 هي ما كعبة وما حولها، والصلاة خارج داخل حدود الحرم، خارج حدود الكعبة والمسجد مضاعفة، لكن لا يقال 100,000 إلا لمن كان يحرص على الصلاة هنا ثم منعه عذر مانع، إما قلة حيلة ما وجد مواصلات، أو ضعف بنية، أو قلة دراهم وقلبه مرتبط، يعطيه الله أجره. أما الصلاة داخل الحرم يعني مو خارج نطاق الحرم له أجر، أما 100,000 مختصة بالكعبة وما حولها.
يقول السائل: سجدة التلاوة هل هي واجبة أم مستحبة؟
هي أقرب إلى الوجوب، ما ينبغي لإنسان متطهر يدرك معنى الآية وأن عباد الله الصالحين إذا سمعوها خروا سجدا وبكيا، ما ينبغي، لأن الله عز وجل ذكر في آيات أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وذكر أن الجبال والدواب وكثير من الناس إلا المتكبرين، دل على أنها أقرب إلى الوجوب من غيرها. نعم.
من كان يقرأ غيبا وهو على غير وضوء ومر بآية السجدة هل يسجد؟ ومن كان يقرأ أوقات النهي ومر بسجدة هل يسجد؟
يعني الأحناف يأجلونها حتى أوقات النهي ما يسجدون فيها. الذي ينبغي أن يتيمم ويسجد، وإلا يدخرها يؤجلها إلى أن يجد وضوء يتجاوز، يعني يقرأ الآية وتجاوزها ثم إذا توضأ سجد لما فات، ما يعيد الآية. نعم.
يقول: إذا كنا في سفر وقد جمعنا جمع تأخير ثم دخلنا المسجد قبل وقت دخول الثانية بدقائق يسيرة، هل نصلي الجمع أم ننتظر حتى يدخل وقت الصلاة؟ وما هو الجمع؟
يعني هذا في حق المسافر، جمعوا بين الصلاتين ثم وصلوا مواضع الإقامة، يعني مقامهم ومسكناهم، وأدركوا ووجدوا الناس ما صلوا العصر مثلا فدخلوا المسجد. الصلاة الأولى هي الفريضة، لكن يصلوا مع الجماعة تكون نافلة لهم، ما يقولوا من صلي، ولا تقول أن هذا وقت نهي لا يصلوا مع الناس صلاة نافلة. نعم.
يقول: هل يسوغ للمدرس إذا أراد أن يشرح هذه الآيات عن الصراط ويمثل ذلك بعمل مثل الجبلين ويربط بينهما خيطا كأنه صراط؟
أعيد السؤال.
يقول: هل يسوغ للمدرس إذا أراد أن يشرح الآيات عن الصراط ويمثل ذلك بعمل مثل الجبلين ويربط بينهما خيطا كأنه صراط.
شوف هذه سموها وسائل تعليم. وسائل تعليم تأتي للبليد اللي ما يفهم والأطفال لأجل أن تقرب له المعنى. تقول مثلا أن السفر يقتضي أن تأتي بزاد وتأتي بأمور تقوم بها أثناء السفر، بيّن له ذلك. لكن أن تأتي بوسائل إيضاح لمن فهم وأدرك، هذا يسموه من العي. العيش معنى العي، العجز عن إبداء المعنى للغير. وإذا الآيات الواضحة والأحاديث الواضحة ما ينبغي تشرحها يا عبد الله، شرحك لها يزيدها غموضا وفسادا. ما واضح خلاص انتهى منه. يشبهونها بالوردة ذات الرائحة، إذا كل واحد يقتطف الوردة ويشمها ويدلكها ما يبقى فيها رائحة. كذلك معاني كتاب الله إذا كانت واضحة لا تنظر. لكن في التعليم أمر عجيب، يجعلون مشرفين على المدرسين، والمدرس لا بد أن يثبت أنه اجتهد في إعطاء درسه، ويأتي بكراس فينمق فيه وسائل الإضاءة. زي هذا الذي قال، قام يحط الصراط ويخلق نار من تحت ويزينها، يقول هذا ما له معنى. الصراط بين أنه ما في أفضل من كلامه صلى الله عليه وسلم، أنه أحد من الشفرة وأرق من الشعرة، وهو طويل على جسر جهنم. وضح هذا الكلام، وهذا الكلام ما يقال للأطفال يا عبد الله، ما يشرح للأطفال، هذا يشرح للبالغين، لأن فيه تزهيد في الدنيا وإخافة من الملتقى الصعب. ما تقال واحد ما بلغ وما أعطى. إذا الآيات التي تشرح للأطفال ما يكون قريب منهم، كبر الوالدين والإحسان وعدم الحسد وغير ذلك. اقرأ.
يقول: هل أجر الحلق أو التقصير للمعتمر بكل شعرة حسنة؟
كل شهر ما أدري إيش دخل كل شهر وغير شهر. كل من اعتمر إلى البيت فحلق أو قصر، أهو من النسك أو من زوال التفث؟ النسك يعني حج له شعائر، طوف وسعى وارمي الجمرات ثم احلق شعرك او قصره. الحلق الشعر كرمي الجمرات وكالطواف وكالسعي، او ليس كذلك، انما هو علامه ودلاله انك ازلت النفث، لان الله عز وجل قال: وليقضوا تفثهم. ان ازاله هذا التفث من باب بيان ان الحج انقضى، فمن لم يجعله من النسك قال إنما خالف في ذلك وما عليه شيء، ومن قال إنه من النسك قال فيه كفارة. لكن الكفارة ما ترتفع يا عبد الله إلى فدية. لا طاف سعى وهو معتمر ونسي فلبس ثيابه وتمادى به الوقت، ما يمكن الرجوع. قل له تصدق لما استطعت للفقراء، وإذا كان الأمر قريب قل أعد، اخلع لباسك والبس الإحرام ثم قصر وأحلق. قصرك وحلقك تجعله في نسك أفضل من أن تحلق دون نسك. كان المسلمون في الأوائل يوفرون شعورهم، لا يقضونها إلا في نسك، أي لا تذهب بالشعر إلا إذا أتيت بعمرة أو حج، وهذا أفضل لا شك. نعم.
يقول: هل صحيح أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر؟
صحيح، نعم، هذا ثابت، صلى ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك. نعم.
المسافر لو يقصر الصلاة وإنما أتم، هل تصح صلاته؟
صلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، خلاف لبعض أهل العلم وهم خلا، لكن جماهير الأمة من صلىها أربعا صحيحة، لكن خالف السنة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد.